الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع هو النسب الأربع أو النسب الأربع بين الكليين. تعرفنا معنى الكلي وهو الذي لا يستحيل أو لا يمتنع انطباقه على أكثر من واحد. فلو أخذنا نسبة بين كلي وكلي آخر باعتبار انطباق كل واحد منهما على مصادق الآخر، لو أخذنا مفهوم كلي ونسبناه إلى مفهوم كلي آخر لنرى مدى انطباق مفهوم هذا الكلي على أفراد الكلي الآخر، ومفهوم الكلي الآخر على مدى انطباقه على أفراد الكلي الأول، حتتألف عندنا أربع نسب نسميها النسب الأربع أو النسب الأربع بين الكليين. مثلا عندنا هنا الإنسان، مفهوم الإنسان مفهوم كلي، ومفهوم الناطق مفهوم كلي، لأن مفهوم الإنسان لا يمتنع انطباقه على كثيرين، وكذلك مفهوم الناطق لا يستحيل صدقه على أفراد كثيرة. لو نسبنا هذا الكلي وهو الإنسان إلى هذا الكلي وهو الناطق لنتعرف مدى انطباق الإنسان على أفراد كلي الناطق وانطباق الناطق على أفراد كلي الإنسان، هذا الشيء نسميه النسبة بين الكليين. النسب بين الكليين كما قلت أربع، هي التساوي والتباين والعموم والخصوص مطلقا، وقد يعبر كما في أكثر كتب المنطق القديمة العموم والخصوص من مطلق، والنسبة الرابعة العموم والخصوص من وجه، وكلمة من وجه يعني من ناحية من جانب. نسبة التساوي، يراد بنسبة التساوي هنا أن كل واحد من الكليين يصلح لأن ينطبق على جميع أفراد الكلي الآخر. مثلا هذا الكلي وهو الإنسان ينطبق على جميع أفراد الناطق، وهذا الكلي وهو الناطق ينطبق على جميع أفراد كلي الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان هو الناطق والناطق هو الإنسان، فالنسبة بينهما نسبة تساوي. فإذا نسبة التساوي هي أن ينطبق كل من الكليين على جميع أفراد الكلي الآخر، هذه النسبة نسميها نسبة التساوي. ومثالها هو الإنسان والناطق. النسبة الثانية نسبة التباين، نسبة التباين هي أن لا ينطبق كل واحد من الكليين على أي فرد من أفراد الكلي الآخر، يعني النسبة بينهما تباين تماما، هذا تباين تباعد، يعني هذا الكلي بعيد كل البعد عن أفراد ذلك الكلي وذلك الكلي بعيد كل البعد عن أفراد هذا الكلي، مثل الحيوان والجماد. مفهوم الحيوان مفهوم هذا الكلي لا ينطبق على أي فرد من أفراد الجماد، وكذلك مفهوم هذا الكلي وهو الجماد لا ينطبق على أي مصداق من مصادق الحيوان، فالنسبة بينهما نسبة تباعد وتنافر وتباين. فإذا نسبة التباين هي أن كل واحد من الكليين لا ينطبق على شيء من أفراد ومصادق الكلي الآخر. النسبة الثالثة نسبة العموم والخصوص مطلقا أو من مطلق، وهي تأتي بين كليين أحدهما أعم من الآخر وأحدهما أخص من الآخر، يعني كل عام وكلي خاص. إذا نسبنا الكليين أحدهما إلى الآخر نجد أن أحدهما عام والآخر خاص، مثل الحيوان والطائر. الحيوان بالنسبة إلى الطائر أعم من الطائر، لأنه يشمل الطائر وبقية الحيوانات. الطائر بالنسبة إلى الحيوان أخص، لأنه لا يشمل إلا أفراد الطائر من نوع الحيوان أو من جنس الحيوان. النسبة بين هذين الكلين إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص، والعموم من جانب واحد فقط وهو من جانب الحيوان، والخصوص أيضا من جانب واحد وهو من جانب مثلا في مثالنا الطائر، النسبة بينهما تكون عموم وخصوص من مطلق. كيف عموم وخصوص من مطلق؟ يعني أن الحيوان ينطبق على جميع أفراد الطائر، والطائر لا ينطبق على جميع أفراد الحيوان، وإنما ينطبق على بعض أفراد الحيوان. فإذا أحد الكليين وهو العام ينطبق على جميع أفراد الكلي الآخر وهو الخاص، أما الكلي الآخر وهو الخاص فلا ينطبق على جميع أفراد الكلي العام، وإنما ينطبق على بعض أفراد الكلي العام. فالنسبة نسبة العموم والخصوص من مطلق تأتي بين الكليين اللذين ينطبق أحدهما على جميع أفراد الكلي الآخر، ولا ينطبق الكلي الآخر على جميع أفراد الكلي الأول، وإنما على بعض أفراده. العموم والخصوص من وجه أو من جانب يأتي بين الكليين اللذين يلتقيان في نقطة في أفراد، ويفترق كل منهما عن الآخر في أفراد تخصه، مثل الحيوان والأبيض. الحيوان كلي والأبيض كلي، الحيوان له مصاديق والأبيض له مصاديق. الحيوان لا ينطبق على كل مصاديق الأبيض، وإنما على بعض مصاديق الأبيض وهي الحيوانات البيضاء. والأبيض كذلك لا ينطبق على كل أفراد الحيوان ومصاديق الحيوان، وإنما على بعضها وهي الحيوانات البيضاء. فإذا الحيوانات البيضاء هي نقطة الالتقاء التي ينطبق عليها كل واحد من هذين الكلين. ثم ينفرد كلي الحيوان بانطباقه على الحيوانات غير البيضاء، لا ينطبق على أبيض لكن ينطبق على حيوان، وينفرد الأبيض بانطباقه على الأشياء البيضاء غير الحيوان. فإذا كل منهما ينفرد بأفراد أو يختص بأفراد، وكل منهما يلتقي مع الآخر في أفراد تخصه. الآن لو أردنا أن نستعمل الجمل التي تدل التي تعرب أو توضح لنا ذلك، نستطيع أن نقول هنا في نسبة التساوي: كل إنسان ناطق، وكل ناطق إنسان. معنى هذا أن إنسان ينطبق على جميع أفراد الناطق، والناطق ينطبق على جميع أفراد الإنسان. فهنا نستعمل القضية الكلية. القضية الكلية كما سيأتي هي التي تبدأ بكلمة كل، يعني الحكم فيها يشمل جميع الأفراد، وهذا يأتي في موضوع القضايا نوضحها. إذا كانت موجبة القضية، يعني مثبتة، موجبة بمعنى مثبتة التي تسمى في النحو بالقضية بالجملة المثبتة، نستعمل كلمة كل. إذا كانت القضية الكلية منفية سالبة، نستعمل كلمة لا شيء. هنا مثلا نقول لا شيء، يعني لا نقول ليس كل، هذا من التعابير المستعملة في لغة المنطق. لا شيء من الحيوان بجماد، ونقول لا شيء من الجماد بحيوان. فإذا الحيوان لا ينطبق على أي فرد من أفراد الجماد، وكذلك الجماد لا ينطبق على أي مصداق من مصادق الحيوان. هنا نقول نستعمل الجزئية هنا والكلية في العموم والخصوص من المطلق. هنقول بعض الحيوان، بعض الحيوان طائر، ونقول كل طائر حيوان. هنا استعملنا قضيتين موجبتين في نسبة التساوي، وفي نسبة التباين استعملنا قضيتين سالبتين. لا شيء سلب، هنا سلب كلي، وهنا استعملنا قضية جزئية موجبة جزئية، وهي التي تبدأ بكلمة بعضها كما هنا، وقضية كلية موجبة. هذا في العموم، يعني هذه ضابطة أو طريقة لمعرفة النسبة. إذا استطعنا أن نصوغ جملتين نؤلف قضيتين هكذا وتأتيان صادقتين، إذا النسبة تساوي. إذا تمكننا أن نؤلف قضيتين هكذا، يعني سالبتين كليتين وكانت صادقتين، إذا النسبة تباين. إذا استطعنا أن نؤلف قضيتين موجبتين، إحداهما جزئية والأخرى كلية، إذا النسبة عموم وخصوص من مطلق أو مطلقا. بالنسبة إلى النسبة الأخيرة نقول هكذا: بعض الحيوان أبيض، بعض الحيوان أبيض، ونقول بعض الأبيض حيوان. ونقول ممكن نقول ليس التعبير أوضح، تكتبها بشكل واضح، بعض الحيوان، وهنا نقول بعض الحيوان ليس بأبيض. وبعض الأبيض ليس بحيوان. فنلاحظ هنا أن ألفنا قضيتين جزئيتين موجبتين، وهي تبدأ ببعض، بعض الحيوان أبيض، بعض الأبيض حيوان، وكلتا القضيتين صادقتان. ثم ألفنا قضيتين جزئيتين سالبتين: بعض الحيوان ليس بأبيض، بعض الأبيض ليس بحيوان، وكلتا القضيتين أيضا صادقتان. فإذا الضابطة لنسبة العموم والخصوص من وجه أن نؤلف قضيتين، أربع قضايا جزئية، قضيتين موجبتين، وقضيتين سالبتين. فإذا صدقت هذه القضايا إذن النسبة عموم وخصوص من وجه. فائدة هذا البحث لماذا نذكر هذه النسب الأربع بين الكليين. الفائدة المتوخاة من هذه ترجع إلى موضوع التعريف الذي يأتي أو المعرف الذي يأتي. يقولون التعريف المفروض أن يكون بالمساوي، لا يكون بالمباين ولا بالأعم ولا بالأخص، وكما سيأتي في موضوع. فنحن إذا أردنا أن نعرف كلي من الكليات المفروض نلاحظ الكلي الذي نريد أن ندرجه في التعريف، أن لا يكون مباينا للكلي المعرف، وأن لا يكون أعم منه أو أخف، وإنما يكون مساويا له. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو موضوع الحمد. موضوع الحمد هو موضوع أيضا يرتبط ب أو موضوع ممهد للتعريف، لموضوع التعريف كما في الكلي والجزئي والكليات الخمس والنسب الأربع. الحمد الحمد هو نسبة شيء إلى شيء آخر، هذا معنى الحمد. لماذا سمي حمد؟ كأنه مأخوذ من القضية الحملية، القضية أو الجملة، قلنا الجملة النحوية تسمى في المنطق قضية، اصطلح عليها بالقضية. القضية في المنطق تقسم إلى قسمين، قضية حملية وقضية شرطية. فالقضية الحملية عادة تألف موضوع من ثلاثة أركان كما يأتي أو أكثر، نأخذ الآن ما يرتبط بموضوعنا، موضوع ومحمول ونسبة. نسبة موضوع ومحمول، لو قلت مثلا محمد كاتب، كلمة محمد هنا نصطلح عليها بأنها موضوع. لماذا؟ لأنها وضعت ليحمل عليها معنى آخر، ينسب إليها معنى آخر، يضاف إليها معنى آخر، أو ليسند إليها معنى آخر. وكلمة كاتب نسميها محمول لأن المعنى الذي تحمله حمل على الموضوع، نسب إلى الموضوع. فإذا النسبة هي الحمد، نسميه حمد. لماذا؟ لأن نحمل هذا المحمول على هذا الموضوع، والموضوع في المنطق هو المسند إليه في النحو، مسند إليه، هذا يكون مسند، هذا هنا النسبة إسناد. فإذا الحمل يراد به الإسناد، ما نسميه في النحو بالإسناد. هذا الحمل يعني عندما نحمل معنى على معنى، طبعا قلنا إنما نتعامل مع الألفاظ بما تحمل من معاني. فأنا عندما أكتب هذه الجملة أو أتلفظ بهذه الجملة، أنا أحمل معنى كاتب هنا على معنى محمد، أنسب معنى كاتب إلى محمد، أو أسند معنى كاتب إلى معنى محمد، إلى شخص محمد. هذا الحمل اشترط المناطق لصحته شرطين. شرط الحمد. الاتحاد موضوع محمول بين الموضوع والمحمول من جهة، ثانيا التغاير بينهما من جهة أخرى، اشترطوا لصحة الحمل ليأتي الحمل صحيحا، إذا أردنا أن نؤلف جملة هكذا ويكون تكون النسبة فيها أو الإسناد أو الحمل صحيحا، لابد أن يكون هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة، وتغاير بينهما من جهة أخرى. يعني لو مثلا محمد كاتب، الآن نطبق الشرطين هذين الشرطين على هذه الجملة. محمد في الواقع الخارجي هو نفس الكاتب، والكاتب هو نفس محمد، يعني في الواقع الخارجي لا يوجد إلا شخص واحد اسمه محمد متصف بالكتابة، فإذا هما متحدان في المصداق في الواقع الخارجي. الواقع الخارجي أو المصداق، مصداقهما واحد، لأنه محمد مصداقه من؟ هذا الشخص المسمى بمحمد. كاتب مصداقه من؟ هو هذا الشخص المسمى بمحمد والمتصف بأنه كاتب. فإذا هناك اتحاد بينهما في الواقع الخارجي، يعني في الواقع الخارجي وفي المصداق هما شيء واحد، هذا معنى اتحاد. التغاير بينهما، التغاير بينهما في المفهوم، طبعا مفهوم محمد غير مفهوم كاتب، معنى محمد غير معنى كاتب. معنى محمد هذا الشخص المسمى بهذا الاسم، كاتب معنى الذي يقوم بالكتابة، يمتهن الكتابة أو يقوم بالكتابة أو يفعل الكتابة. فإذا اتحاد بينهما في المصداق وتغاير بينهما في المفهوم الخارجي. هذا الحمل يقسمه إلى قسمين، الحمل يقسم إلى أول تقسيم له تقسيمان، التقسيم الأول إلى قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. الآن نأخذ الأمثلة حتى يتضح عندنا. الحمل الذاتي الأولي أنه لابد من وجود اتحاد ووجود تغاير. الاتحاد بين الموضوع والمحمول يكون في المفهوم، والتغاير في الاعتبار. مثلا شنو؟ مثل لما نريد نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، نقول الإنسان حيوان ناطق. الآن من حيث المفهوم لا يوجد فرق، الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان، ما في يعني تغاير في هذا المفهوم، وإنما هناك اتحاد في المفهوم. يعني مفهوم إنسان الموجود في ذهني هو نفسه حيوان ناطق، ومفهوم حيوان ناطق الموجود في ذهني هو نفسه معنى الإنسان. إذن الفرق بينهما في أي شيء؟ هذا الشرط الأول توفر، هناك اتحاد في المفهوم. نحتاج إلى أن نوفر الشرط الثاني وهو التغاير بينهما. يقول التغاير هنا بالاعتبار. كيف بالاعتبار؟ يقول بالإجمال والتفصيل أو بالتعريف وبالمعرف والمعرف. كلمة إنسان مجمل، كلمة حيوان ناطق مفصل، طبعا لما أقول إنسان من دون أن أذكر هذا التعريف المعنى يكون هنا مجمد، لكن لما أقول حيوان ناطق، حيوان ناطق جاء مفصل لمعنى إنسان. فالفرق بينهما في الإجمال والتفصيل طبعا هو فرق اعتباري هذا. أو نقول بشيء آخر، الإنسان معرف، هذا أيضا فرق اعتباري، معرف، والحيوان الناطق معرف أو تعريف، معرف أو تعريف. فإذا هناك فرق اعتباري بينهما. إذا الحمل الذاتي الأولي أن يكون اتحاد بين الموضوع والمحمول في المفهوم، والفارق بينهما في الاعتبار. الحمل الشائع الصناعي هو أن يكون هناك اتحاد في المصداق، كما في مثالنا محمد كاتب، أن يكون هناك اتحاد في المصداق وتغاير في المفهوم. فإذا الاتحاد في المصداق كما وضحنا، والتغاير في المفهوم، مفهوم محمد غير مفهوم كاتب، ومفهوم كاتب غير مفهوم محمد، ولكن هما في الواقع الخارجي مصداقهما واحد، وهو هذا الشخص المسمى محمد والمتصف بالكتابة. وكذلك لو قلت مثلا الإنسان حيوان فقط، هكذا الإنسان حيوان، هنا مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، لكن في الواقع الخارجي هذا الإنسان الموجود في الواقع الخارجي هو الذي ينطبق عليه إنسان وينطبق عليه حيوان، يعني المصداق واحد بالنسبة لهم. هذا التسمية تسمية حمل شائع صناعي، طبعا مصطلحات هذه، لأنه هذا الحمل الشائع في صناعة العلوم، قلنا صناعة معناها علم، معناها فن، هو هذا المعروف والشائع والمتعارف في صناعة العلوم. في حمل تقسيم آخر للحمل، نأخذ هذا التقسيم الثاني، الحمل حمل مواطاة وحمل اشتقاق. هذا حمل مواطاة قد يسموه حمل هو هو، وهذا قد يسموه حمل ذو هو. الآن نأخذ الإنسان، الإنسان عند المناطق كزيد عند النحات، زيد عند النحات من أول ما وجد النحو إلى أن تقوم القيامة هو مثالهم زيد، ويتردد زيد ويحيى زيد ويموت زيد. الإنسان عند المناطق مثل زيد دائما، هو مثالهم الإنسان. الإنسان أقول الإنسان أبدأ صفة بالضحك، فأقول مثلا الإنسان ضاحك، هذا يسموه حمل مواطاة. لماذا؟ لأن الإنسان يساوي مواطاة المساواة، معناها الإنسان يساوي الضاحك والضاحك يساوي الإنسان. يعني هذا كما تقدم عندنا في الكليات الخمسة، ضاحك خاصة بالنسبة للإنسان، وصف خاص للإنسان، لا يتصف به نوع آخر غير الإنسان. فالإنسان هو الضاحك والضاحك هو الإنسان، حمل هو هو، يعني الموضوع هو المحمول من حيث المعنى أو المصداق الخارجي، والموضوع هو المحمول، هذا معناه، هو هذا يساوي هذا مواطع. لو أردت الآن أرد كلمة ضحك المصدر هذا أصب بها الإنسان، لا أستطيع أن نقول الإنسان ضحك، لأنه ضحك مصدر، والمصدر لا يصب به إلا بعد أن نشتق منه، نشتق منه اسم فاعل أو اسم مفعول أو إلى آخره، أو نستعمل كلمة ذو بمعنى صاحب، فنقول الإنسان ذو ضحك، الإنسان ذو ضحك، الإنسان ذو ضحك، ذو هو، استعملنا كلمة ذو ذو. أو نأخذ منا كلمة ضاحك من هذا المصدر فنقول الإنسان ضاحك. الكليات الخمسة حملها بعض على بعض من نوع حمل المواطعات اللي تقدم. هذا اللي بيدخل في موضوعنا, وهذه فائدة يعني بحثنا إذا أردنا يعني في مجال التعريف. إذا أردنا أن نعرف وعدنا مثلا اسم فاعل ممكن أن نستعمله في التعريف, اسم مفعول ممكن أن نستعمله في التعريف, لكن إذا عدنا مصدر لا, ما ممكن أن نستعمل مصدر في التعريف إلا بأن نستعمل معه ذو, أو نأخذ منه وصف اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره ونستعمله. والحمد لله رب العالمين. هذه